السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أستعين بالله عز وجل لتفسير سورة الفاتحة، وهذا المجلس الرابع من مجالسها. أقول مستعينا بالله، قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين قدم إياك على العبادة للتخصيص، فالمعنى لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وتقدم أن معنى العبادة أن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، ونعبد نذل ونستكين ونخضع ونسمع ونطيع لله سبحانه وتعالى عن محبة منا لله تبارك وتعالى. وقولنا إياك نستعين أي لا نستعين إلا بك يا ربنا، هذا. والارتباط بين قوله إياك نعبد وإياك نستعين أننا نطلب من الله العون على العبادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنطلب من الله العون على عبادته في قولنا إياك نعبد وإياك نستعين. وفي المعنى قول سليمان عليه السلام: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وكذا قول الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا وقد سلف البيان عن الغاية التي خلقنا من أجلها، وهي عبادة الله عز وجل بمفهومها الشامل الكامل، ليس بمفهومها القاصر على العبادات المعروفة من صلاة وصيام وزكاة وحج. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زيك يا شيخ؟
الحمد لله.
أختي تسأل: زوجها يدخن واتخذت معه بعض الطرق لكي يتراجع عن هذا الأمر، ولكن لم يجد نفعا، وأصابها هذا الأمر بحالة نفسية وتعب مستديم يعني معها بسبب أن هي تكره هذا الشيء، فماذا تفعل معه؟
إن كانت تستطيع التحمل من أجل الحفاظ على الأسرة والنصح والتذكير بقيت معه ناصحة مذكرة، إن عجزت ولم تتحمل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولها أن تطلب الفراق، والله أعلم. أعود قائلا: قد سبق البيان عن الغاية التي خلقنا من أجلها، وهي عبادة الله عز وجل بمفهومها الشامل الواسع، ليس بالمفهوم المحصور في الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك، إنما العبادة بمفهومها الشامل. ولقد قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال تعالى في كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وتوالت الأوامر بعبادة الله، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. توالت النصوص في هذا الصدد بما فيه كفاية في كتاب الله عز وجل. والاستعانة وكما سلف لا نستعين إلا بالله، وإذا استعنا بعبد من العباد لغرض أخذا بالأسباب فهذا لا يخالف استعانتنا بالله، لأننا عند استعانتنا بالعباد نعرف أن الذي يقضي الحاجات هو الله، وما سعينا فيه إنما هو فقط الأخذ بالأسباب، كما أننا نعلم أن الذرية مقدرة، ولكننا نتزوج ويخشى الرجل امرأته من أجل الإنجاب، وقد علمنا جميعا أن الذرية مقدرة، كما قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وكما علمنا أن الرزق مقدر، ولكننا نمشي في مناكبها ونأكل من رزقه سمعا وطاعة وامتثالا. وكذلك في أبواب الاستعانة نعلم يقينا أن الذي يعيننا هو الله سبحانه، ولكن التجاؤنا إلى البشر فيما يقدرون عليه أعني الأحياء لا مانع منه أخذا بالأسباب، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك شيخنا الكريم، جزاك الله خير.
وفيك، تفضل.
أرجو من فضيلتكم كلمة، يعني لقد انتشر يعني في مجتمعات أهل الإسلام يعني كثرة ترك الصلاة وكثرة الغيبة وكثرة سب الدين، رجاء من فضيلتكم أن تلقي لهم كلمة، فهم يشكون الغلاء ويشكون
الأمور. خيرا، أحسن الله إليك. أخوكم يذكركم أن الأزمات التي تمر بنا إنما لبعدنا عن طريق الله سبحانه، وترك الكثيرين منا الصلاة، وترك الكثيرين منا العمل بأوامر الله وأوامر رسوله. وصدق الأخ فيما قال، فإن الله قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وقال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولقد قال نوح عليه السلام لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أنا أمة الله من الدقهلية.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي أنا معايا ولد وبنت، وبعدين الولد والبنت دولت هم كانوا شاطرين أوي في المدرسة، ودلوقتي حاليا يعني إيه أما بيروحوا أي درس ولا حاجة بيجيبوا درجات مش كويسة، وبيجوا زعلانين لما يشوفوا أصحابهم جايبين درجات أعلى منهم، ومش عارفة أعمل لهم إيه، وبيبقى عندهم إحباط وكده دايما، مش عارفة أعمل معهم إيه يا شيخ.
أكثر من الدعاء لهم.
والله بدأ على طول يا شيخ.
وتابعيهم واجعلي لهم
الليل يا
رفقة صالحة
دايما.
المهم
وبدائلهم
المحافظون على الصلوات. أطفال صغارهم أم كبار؟ على كل نستعين بالله وكثير من الدعاء. وقد ورد أن سعيد بن المسيب قال لابنه: يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك. قيل: لأزيدن في صلاتي من أجلك أكثر من الصلاة أدعو لك فيها ربي. وقيل: أكثر من الصلاة كي أدخل في عداد الصالحين، والله سبحانه يكرم الأبناء بذلك كما قال: وكان أبوهما صالحا، والله أعلم. أعود قائلا إنه يجوز الاستعانة بالبشر فيما يقدرون عليه، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة برجل من بني عبد الديل هاديا خريتا عالما بالطرق التي توصل الرسول من مكة إلى المدينة. واستعانت بريرة برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعائشة لقضاء مكاتبتها. واستعان كعب بن مالك بذوي الرأي من قومه كي يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق أو يواجهه بالعذر لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكان كعب بن مالك قد تخلف عنها. واستعانت البشر بالبشر فيما يقدرون عليه لا بأس بها، مع اعتقادنا أن الذي يقضي الحاجات هو الله. هذا وقد ذكر العلماء طرائق للعباد في تقربهم إلى الله وفي عبادتهم، ذكروا مناهج سلكها العباد في طريقة تعبدهم لله، وأحب أن ننوه عليها، لأن هذه الطرائق سلكتها جماعات وسلكها فئام من الناس، فكان من الجدير التنويه عليها. فريق من الناس يرى أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بالأمور الشاقة العسيرة، ويستدل لذلك بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. فيأخذون دائما بالأشق على النفس، ويقولون هذا أدعى لتهذيب النفس ولتقويمها، فيأخذون دائما بالأشد، ولهم أدلة يستدلون بها. وفريق آخر سلك مسلكا آخر في تعبده لله، قال: أخذ بالزهد في الدنيا. وأورد أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم زهد في كثير من المسائل، وكان يربط الحجارة على بطني من شدة الجوع أحيانا، وقال لبعض أصحابه: أو كلكم له ثوبان؟ وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يملأ بطنه من الدقل، والصحابة كان أحدهم لا يجد ولو خاتما من حديد يتزوج به. وقال هذا السالك لهذه الطريقة من طرائق العبادة: إنني أسلك هذه الطريقة حتى لا أسأل عن النعيم يوم القيامة. فالنبي لما أكل هو أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما من شاة، قال عليه الصلاة والسلام: لتسألن يومئذ عن النعيم. فقال: لا داعي لأن أسأل عن النعيم، فأنا أزهد في الدنيا. وفريق ثالث من الناس قال: علي بأن أنفع الناس، فنفع الناس شيء فيه أجر، وهدايتهم فيها أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذه مسالك سلكها بعض العباد، ويأتي التنويه على المسلك الأقوم بعد الفاصل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فسبق البيان عن طرائق الناس في تعبدهم لله سبحانه، وأن منهم من يتعبد ربه تبارك وتعالى بالزهد في الدنيا كلها، ومنهم من يتعبد ربه سبحانه وتعالى باختيار أشق التكاليف، وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال لعائشة: أجرك على قدر نصبك. ومن الناس من يتعبد الله بالزهد في الحياة الدنيا، ومنهم من يتعبد الله بإصلاح نفسه فقط. ويستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أما المنهج الأقوم الذي يجمع لكل ذلك، فهو أن الشخص يعتني بإصلاح نفسه، لقول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكذلك ينصح للآخرين ويذكر بالله سبحانه وتعالى قدر جهده وقدر استطاعته، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيتم الشخص بنفسه وبإصلاح الآخرين قدر استطاعته. وكذلك إن دعت الحالة إلى الزهد زهد، وإن دعت الحالة إلى التوسعة توسع. فقد قال الله تعالى لقارون عليه من الله ما يستحق، قال له: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وكذلك إذا نادى المنادي للصلاة ذهب إلى الصلاة، إذا حل وقت الحج حج، إذا حل وقت الجهاد جاهد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، فهو ليس بمتعبد برسم من الرسوم بعينها، ولكن حيث قاده الدليل انقاد معه. فللأهل حق، وللنفس حق، وللرب حق، وللأولاد حق، وللخلق حق، وللجيران حق، فيعطى لكل ذي حق حقه. فالطريقة الأمثل في عبادة الله سبحانه وتعالى أننا نتواجد حيث أمرنا الله عز وجل بالتواجد، ونبتعد حيث أمرنا الله عز وجل بالابتعاد، فلسنا بمتعبدين برسم معين. والرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يحافظ على صلاة الجماعة ولا يكاد يتركها، لكن لما بلغه أن بين بني عمرو بن عوف خلاف، وأنهم تداربوا فيما بينهم بالجريد والنعال، ذهب للصلح بينهم حتى جاء وقت الصلاة، فصلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بالقوم. فالحاصل من ذلك أن الشخص لا يتعبد برسم واحد من الرسوم، بل حيثما قاده الدليل من كتاب الله انقاد. فتراه في أبواب الجهاد مجاهدا، في أبواب التبليغ عن الله ورسوله مبلغا، في أبواب العبادة عابدا، في أبواب اتباع الجنائز متبعا، في عيادة المرضى عائدة، مع المعتمرين مع الحجيج، مع المتصدقين مع المحسنين، مع طلبة العلم في المساجد يطلب العلم في المساجد، وهكذا في الإصلاح بين الناس تراه مصلحا بين الناس، فيجمع بين نصوص الكتاب العزيز كلها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ومن معانيها عند كثير من أهل العلم: اعملوا بكل شرائع الإسلام، اعملوا بالآيات والأحاديث قدر جهدكم وقدر استطاعتكم. فهذه الطريقة المثلى لعبادة الله أن نتعبد الله عز وجل بالوارد في كتابه والوارد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نقتصر على بعض الأدلة ونترك البعض الآخر، فهذا يحدث خللا في طريقة عبادتنا لله سبحانه وتعالى. هذا وعند قولنا: إياك نعبد وإياك نستعين، أنوي على شيء وسبق التنويه عليه، أننا عبيد لله سبحانه وتعالى، لا نتكلم إلا بما يرضي الله، ولا نخوض إلا حيث أمرنا، ولا كذلك نفعل فعلة إلا إذا كان لله أمر فيها بأن نفعل، أو اندرج عملنا تحت أصل من الأصول. فأنوي على أمر هو الذي أريد التنويه عليه، أن الاصطلاحات التي ظهرت في الناس مؤخرا والتي مستقاها في كثير من الأحيان أهل الكفر كاصطلاح حرية الكلمة، أقول حرية الكلمة إذا كان يقصد بها أننا نقول كلمة الحق ولا نخشى في الله لومة لائم فلا بأس بذلك، وهذا حسن وجيد ونافع. وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر: ولا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه أو علمه. لكن إذا كان المراد بحرية الكلمة أن نخوض مع الخائضين، وأن نكذب بآيات ربنا، وأن نكذب بحديث رسولنا، وأن نفعل ما نريد بألسنتنا، فهذا باطل بلا شك. فحرية الكلمة في الإسلام مقيدة ليست مطلقة، ذلك لأننا عبيد لله سبحانه وتعالى، وألسنتنا معبدة لله سبحانه، فلا تتكلم ألسنتنا إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فحرية الكلمة وحرية الرأي كلاهما مقيد، فليس لنا أن نرى ما شئنا من الآراء، كلا، بل الله قال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فليس لنا أن نرى أي رأي شئنا، لابد أن تكون آراؤنا مقيدة بكتاب الله، مقيدة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعقولنا معبدة لله سبحانه. وكذلك ما يطلقون عليه حرية الفكر، ليس لنا أن نفكر كما شئنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي، أي لا يسترسل في التفكير، لا يسترسل في التفكير، فإن عقولنا لها قدرات، كما أن يدي لها قدرة، أنا أستطيع أن أرفع 5 كيلوغرامات، 10 كيلوغرامات، 20 كيلوغرام، لكن لا أستطيع أن أرفع طنا بيدي. فكذلك بصري له قدرات، سمعي له قدرات، كذلك عقلي له قدرات. وقد قال تعالى عن نفسه الكريمة: ولا يحيطون به علما، أي أننا لا نحيط بالله عز وجل علما، فليس لنا أن نفكر كما شئنا، ولا أن نرى أي رأي اخترنا إلا في حدود المباح لنا، وما لم يبح لنا ليس لنا أن نخوض فيه، وليس لنا أن نتكلم فيه. فلذلك فإننا نخالف من أطلقوا على أنفسهم الديمقراطيين أو الديمقراطيون بأننا مسلمون عبيد لله، نرفع كلمة الله فوق كل الكلمات، وأمر الله فوق كل الأمور، ونرفع أمر رسول الله بأمر ربنا لنا بذلك فوق كل الأمور مع أمر الله سبحانه وتعالى. نرفع كلمة الله هي العليا دائما وأبدا، ثم كلمة رسوله أيضا، لأن الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فدي بعض الفوارق عند قوله تعالى: إياك نعبد، فنحن نعبد الله، نخضع له، نذل له، نستكين له، نطيعه، جوارحنا معبدة له، جوارحنا معبدة له، ألسنتنا معبدة، أرجلنا معبدة، أيدينا معبدة، كلنا عبيد لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا. وكما يقول أئمتنا وعلماؤنا ولهم شواهد من كتاب الله: إن العبادة الحق تتحقق بأمرين ذكرهم الله في كتابه الكريم بصيغ متعددة، هي الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن نعمل الأعمال مخلصين لله فيها، وأن نتابع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتابع الوارد في كتاب الله عز وجل. فليس لنا أن نحدث في الدين، وليس لنا أن نعمل لشهواتنا وحظوظ أنفسنا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي صوابا موافقا للكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يرائي ولا يتجه بعمله لأحد غير الله سبحانه وتعالى. فهذان القيدان مطلوبان: المتابعة، متابعة أمر الله وأمر رسوله، ثم أيضا مع المتابعة الإخلاص لله عز وجل في أعمالنا. إذا أصلحنا بين الناس نصلح بما يرضي الله، ونصلح ابتغاء وجه الله سبحانه. إذا أنفقنا ننفق لوجه الله، وننفق فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا جاهدنا نجاهد كما أمرنا الله، وكذلك نجاهد ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله. فهذا كله من مضامين إياك نعبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
نعم،
أنا بأسأل حضرتك: هل يجوز التصدق لبناء مسجد من 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 الفوائد بتاع دفتر البريد، دفتر التوفير البريد؟
لدورات المياه فحسب، أما المسجد فلا، إن أهل الشرك من أهل مكة.
أيوة.
لما أرادوا هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام،
أيوة،
اتفقوا فيما بينهم على أن لا يدخلوا، وهم أهل شرك، على أن لا يدخلوا فيها مالا حراما، لا يدخلوا فيها مهر بغي، ولا حلوان كاهن، ولا أموال نتجت من خمر أو ميسر أو غير ذلك من الأموال المحرمة. فلذا لما جمعوا الأموال الحلال قصرت بهم النفقة عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وكانوا أهل شرك، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. بارك الله فيك. أعود قائلا إننا نقول في صلاتنا دائما إياك نعبد وإياك نستعين، فنستعين بالله عز وجل على عبادته. يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكما سلف: اللسان معبد، الجوارح معبدة، القلب معبد لله سبحانه وتعالى، والأحكام الخمسة تنسحب على كل ذلك. فاللسان قد يجب عليه في بعض المواطن أن يتكلم، وأحيانا يجب عليه أن يسكت، حرام عليه أن يتكلم، في مواطن يجب على اللسان أن يتكلم، ومواطن يحرم على اللسان أن يتكلم، ومواطن يكره للسان أن يتكلم، ومواطن يستحب للسان أن يتكلم، ومواطن يباح للسان أن يتكلم. فهذه الأحكام الخمس: واجب ومحرم، مستحب ومكروه ومباح. هذه الأحكام الخمس تنسحب على اللسان، تنسحب على الجوارح. يجب على الشخص أحيانا أن يعمل بيديه أشياء، ويحرم عليه أن يعمل بها أشياء، ويباح له أن يعمل بها أشياء، ويستحب له أن يعمل بها أشياء، ويكره له أن يعمل بها أشياء. وكذلك القلب يستحب له أن يعمل أشياء، أن يفكر في أشياء. فالأحكام الخمسة تنسحب على اللسان والجوارح والقلب. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا ليس بالرد الوفي، الصواب أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
من باب يا مولانا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا دلوقتي طلقت زوجتي ومعايا بنت، تمام يا شيخنا؟
نعم.
فبنتي دي هم اهل زوجتي او طليقتي منعين ان انا اشوفها، بس انا ببعت لها نفقتها وحاجتها وكل حاجة.
جزاك الله خير.
فهل انا كده قاسم ان انا ما بشوفهاش؟
كم عمرها؟
عندها دلوقتي يا مولانا 3 سنين.
لست بآثم، هم منعوك فكيف تآثم وانت لا تملك ذلك؟ انت ادعو لها بالهداية وان شاء الله سترها فيما بعد.
جزاكم الله خير.
لقد طلق عمر رضي الله عنه امرأة وكان لها ولد، فما رأى الولد زمنا، وبعد ذلك عند مسجد قباء رأى الولد يلعب أمام المسجد، فأخذه عمر وذهب إلى بيته، فرفعته المرأة إلى أبي بكر، شكته إلى أبي بكر الصديق، وأرادت أن تأخذه من عمر، فقضى لها أبو بكر الصديق وقال لها أو عفوا قال لعمر: صدرها أحن عليه منك، وهي أحن عليه وأفرغ له منك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لا أعطيك يا شيخ.
تفضلي.
لو سمحت لي سؤال بس، وأنا بصلي أي فرض يعني من الفروض، الحمد لله أنا يعني الحمد لله بفضل ربنا بصلي كل الفروض، لكن في صلاة في قراءة الفاتحة بيجي لي وسواس كده، ما بعرفش أقرأ، يعني بحس ان انا بقرأ غلط، فيه اية خطأ، لازم اقعد اكرر في الاية اكتر من مرة عشان اقتنع ان انا يعني قرأت كويس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهناك امران: احدهما ان هذا قد يكون من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم شكيت اليه الوسوسة في الصلاة فقال لمن سأل: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك 3. ذاك شيطان يقال له خنزب، إذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك 3. فهذا اتجاه قد يكون موجودا فافعلي ذلك. وأيضا قد يكون مرضا عضويا يستلزم عرض نفسك على طبيبة مسلمة ثقة من أهل الاختصاص والفهم في هذا الصدد، والله أعلم. مع الدعاء. هذا. وكما سلف: فإن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. والتمجيد هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وبعد ذلك يأتي الدعاء، فالدعاء تقدمناه بحمدنا لله، ثنائنا عليه، تمجيدنا له، إظهار عبادتنا له واستعانتنا به. بعد ذلك يأتي الدعاء، فللدعاء مقدمات تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بين يدي قولنا اهدنا الصراط المستقيم. قد قدمنا حمدا وثناء وتمجيدا، وللدعاء تقدمات، فقولنا اهدنا الصراط المستقيم عندها يقول تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وسيأتي تفسير ذلك باستفاضة إن شاء الله. هذا وفي ختام هذا المجلس، ما كان من صواب فمن الله سبحانه، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، ويستغفر الله منه هذا. وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعل على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أذكر أهل الإسلام بتقوى الله، وأنه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، ألا ييأسوا أبدا من رحمة الله. فعلينا بالدعاء والرجوع إلى الله كي يصلح الله أحوال العباد، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. وأذكر النصارى في مصر لما لهم علينا من حق الجوار، بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فأسلموا له يسلمكم ربكم سبحانه وتعالى. هذا وختاما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك الدعاء أن يصلح الله البلاد والعباد، وكذلك ذكر الله ذكرا كثيرا مع الاستغفار والصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.